الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، يعني أما بعد هذا أو هذه المقدمة. أما بعد، وبعد بنيت على الضم لما قطعت عن الإضافة، يعني الأصل أما بعد هذه الخطبة الطويلة. فبدل ما يقول أما بعد هذه الخطبة الطويلة، أراد العرب أن تحذف المضاف، فحذفوه وبنوا كلمة بعد على الضم أما بعد. فاعلموا رحمكم الله، لما قطعت عن الإضافة، أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به، وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليه. من فوائد هذا الكلام وهذا الأسلوب الذي قد ترى فيه استطرادا طويلا، أنه يعلمك كيف تتكلم، وربما أردت أن تخطب أو تدرس أو تتكلم بين الناس، فيكون هذه المادة والتدرب عليها لسهولتها، وفيها جزء وعظي. هذا الكتاب مع إسهابه وتفويله أسلوبه فيه وعظ، فلو تعودت على كلامه ستتعلم كيف تتكلم، وستتعلم كيف تتأتى في الأمور، وكيف تدخل إليها، وكيف تناقش المسألة. هذه فائدة مهمة جدا في هذا الكتاب، فكلامه ليس جامدا. وإحنا اتفقنا أن إحنا هنقرأ الفقرة ونطلع لها عنوان عشان ونخطط على بعض، وبعض الإخوة يخطط بالقلم الأصفر الفسفوري ونحو ذلك، وأنا لا أنصحك بهذا، لأن هذا مع الوقت يذهب فلا تستغني عن التخطيط بالقلم الجاف، ولا تخطط طبعا الحبر ما ينفعش، لأنه ممكن إذا نزل عليه عرق أو بلاش نقول دموع، نعم. والرصاص أيضا مع الزمان، كل دي خبرات عملية كنتش تعرفها إلا فغيرك أنفق فيها عمرا وضاع منه ربما وتضرر بسبب هذا، أنت خذها من الأول. الرصاص يمحي ويزول، والحبر يختلف ويختلف، فأحسن شيء الجاف، والأزرق منه أحسن من الأحمر على حسب الحال، لكن هذا يبقى على حسب ذوقك ونحو ذلك. لكن المهم، وأما الألوان الصفراء ونحوها، هذه مع الوقت مهما كانت واضحة وجيدة الآن، ربما في خلال سنة أو سنتين على الأكثر لو كان يعني القلم قويا جدا، وربما في أقل من ذلك في شهور يزول. فلا بد من وإن جمعت بين الاثنين لا بأس، لكن الذي يبقى مع السنوات إذا كتب الله لك العمر، التخطيط بالألم الأزرق أنفع شيء، والحبر الجاف اللي هو الفرنساوي ونحو ذلك. طيب، إذا هذا يمكن أن تكتب. أنا بس في الأول في بداية الشرح سأعنى بمسألة إن أنا أعرفك إزاي تخطط وتخطط على إيه، وإزاي تعنون وتعنون إزاي، وبعد كده سأعرض عن هذه المسألة وأنشغل بالمسائل، خصوصا لما ندخل في الكتاب المسائل ستحتاج إيضاح أكثر. أما هذا كلام فهذه مقدمات، فأنا على هذا النحو قلت لك: أما بعد، فاعلموا رحمكم الله، هذا مما يخطط عليه 3-4 سطور اللي أنا قرأتهم. ثم بعد هذا بسطرين ثلاثة قال: وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل. إذن هرد أن يقول: اعلموا أنه لا صلاح للعبد إلا بمعرفة أول مفروض، وذلك الأمر الذي هو أول مفروض هو معرفة الله بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك، ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبيه والتشبه إلى آخر هذه الفقرة، أيضا سطر أو سطرين. وبعد ما قرأها، أنا قرأت أول مرة ورجعت قرأت عشان أختار إيه اللي هعلم عليه، ورجعت قرأت اللي علمت عليه واستوعبته، فأخرجت عنوانا بجانب هذا، فقلت مثلا: معرفة الله أول الفرائض. الكلام ده مهم جدا له ما بعده، عشان الكتاب اللي تشتغل فيه ينبغي أن يكون اشتغالك فيه إلى أن تموت، فحتى لا تضطر أو تحتاج إلى قراءته كل سنة أو كل بضع سنوات. الشغل الذي تشتغله في الكتاب، والتقييدات التي تقيدها في حواشي، والعناوين التي تعنونها، والتخطيط الذي تخططه، يقرب لك الكتاب، فيجعلك لو نظرت إليه بعد هذا بسنوات لا تحتاج إلى قراءته كلها، لكن أول مرة كان لازم تقرأ المقدمة كلها. أنا شخصيا ما قرأت في المقدمة لأني قرأتها قبل كده، فأنا أخذت الفائدة منها ونظرت فيها نظرة عجلة، وليس معنى ذلك لما أقرأ مطلقا، لا، بالقراءة السابقة أنا أعرف ما الذي يقرأ فيها وما الذي لا يقرأ، وأنا أعرف كيف أقرأ الصفحة في نظرة بالخبرة السابقة، بينما الذي ليس له خبرة سابقة بقراءة الكتاب لا يعرف ما يعرفه من سبقه بالقراءة. ثم إن الذي لم يقرأ قبل ذلك ليس من بركة العلم أن يمر على كتاب دون قراءة، فلا بد أن يقرأ. واضح يا جماعة؟ دي كلها معلومات عامة وطريقة تعينك على الفهم. إذن على هذا النحو تمضي، تقرأ وتعلم على بعض المسائل المهمة وتعلم حيث تستخرج عيون المسائل التي يتكلم فيها المصنف، بحيث لو أردت أن تراجع مسألة في الكتاب تبحث هكذا، تقلب الصفحة حتى ترى العنوان الذي يشهد لك بهذا، وأنت بالخبرة وبقراءة الكتاب خلاص عرفت هذا في أي مكان وهذا في أي مكان. طيب، إذن ذكر المصنف بعد المقدمة والديباجة للكتاب التي أطال فيها بعض الشيء أن معرفة الله أول الفرائض، ثم بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض لهذا الأمر وأكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين وبيّن للناس أوضح تبيين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ثم ذكر نهي الله تعالى عن الخلاف والاختلاف، وذلك فيما ورد من النصوص وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وعرض الخلاف الذي وقع بين الأمم والاهتداء المسلمين إلى موطن الحق في كل مسألة خلاف. قال عند قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وتعلم كده ولو على رؤوس المسائل، فاختلفوا في يوم الجمعة وكفاية هذه المسألة وانت عارف الباقي، يعني فاتخذ اليهود السبت والنصارى الأحد، فهدى الله أمة محمد يوم الجمعة. بعدها قال واختلفوا في القبلة، يعني استقبلت النصارى الشرق واستقبلت اليهود بيت المقدس، و هدى الله الأمة إلى قبلة إبراهيم الكعبة، واختلف في إبراهيم نفسه، فقالت يهود يهودي وقالت النصارى نصراني، وقال المسلمون بل هو حنيف مشرك، واختلفوا في عيسى فغلت النصارى فقالت هو الله أو ابن الله، وجفت اليهود فقالوا هو ابن زنا ونحو ذلك، وهدى الله المسلمين فقالوا عبد الله ورسول. كل دي يا ابو حميد معلومات عامة انت بتخزنها مش من باب فقط الوجه الاعتقاد اللي فيها، تخزنها لكي تتجمل بهذه المعاني ولعلك ان تقولها في مجلس من المجالس فيه روح دعوية. وانا لما اقول يا جماعة المسلمين وانا جالس كده شايف ناس مهزومين ليس عندهم ديانة، فاذكر لو اذكر لو من محاسن الاسلام وكيف ان الاسلام وسط بين إفراط وتفريط، وكيف أنه هو العدل وهو الخيار وهو منهج الله عز وجل. وأقول انظروا إلى قول الأمم المختلفة في المسائل وقارنوا بقول المسلمين، ماذا قالت النصارى في عيسى وماذا قالت اليهود، فكيف كان المسلمون على هذا النحو، وماذا قالوا في إبراهيم وماذا قالوا وكيف كان المسلمون، وهكذا. وربما أضع هذه الأشياء وأزيد عليها، ماذا كان موقف الأمم المختلفة في الزواج بين رهبانية النصارى وبين إباحية الغربيين، فكيف أن الإسلام جاء وسطا، وأبدأ أنا أزود بعض صور الوسطية التي أقف عليه. هذا كلام صورته وعظ مع أن فيه توحيدا، وهذا الذي نريد أن نصل إليه، أن دراسة التوحيد لابد أن تكون دراسة عملية ودراسة قلبية مش دراسة جافة. ولهذا ترى كثيرا من الناس يتصور أنه محتاج لكي يدق قلبه إلى الرقائق، قال أما التوحيد فهو علم جاف. هذا الكلام خطأ، والعيب ليس في التوحيد وإنما العيب في طريق التناول التوحيد. ولهذا طريق التناول التوحيد في المعاهد الأزهرية وفي غيرها فيه فعلا بعض الجفاء لأن الكلام دخل فيه كلام كثير من كلام الفلاسفة وكلام المناطقة وعلم الكلام الذي تقدم معنا كلام الشافعي فيه رأي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم على ظهور البغال وأن يقال هذا جزاء من عصى الله ورسوله وترك واشتغل بالكلام. هذا فعلا صار علم التوحيد كله علم كلام الجوهر والعرض. ولو قرأت جوهرة التوحيد للبيجوري ولا غيره لوجدت ان هذا طلاسم، ان الدين طلاسم. هذا كلام غلط عندكم طبعا. الجوهرة مش كده ولا ايه؟ كلام يقسي القلب ويمرض النفس وليس فيه ادنى يعني. فالغلط هنا في طريقة الدراسة. اما المصنف هنا فيعينك على هذا ان شاء الله، لكن اصبر عليه وعلى استطرادات، فاستطراداته كلها رقة. وسوف يأتيك في بعض المتن قبل الشرح وفي الشرح أيضا كلام في غاية الرقة والعزوبة. وإلا لو سبقناك يوم ورا يوم ورا يوم لأكتب إلى صفحة 150 وانت لسه ما عملتش حاجة، أقوله بالله التوفيق وتقلب الكتاب وتغلق الكتاب وبعد هذا تحضر سميع. السميع هيستفيد برضه، بس فائدة دون فائدة المجد. وبعد هذا يأتيك الشيطان يقول لك ترى هؤلاء الذين حفظوا وأنت لم تحفظ، وهؤلاء الذين فهموا وأنت لم تفهم، وهؤلاء الذين يسجلون وأنت لم تسجل، ضاع منك خير كريم. أرى لك نصحا لله عز وجل وللأمة أن تجلس في بيتك وأن تنتظر فرصة أخرى غير هذه الفرصة، فتقول له والله الرأي ما رأيت. نعم. فتذهب، هذا شيء لا بد أن يأتي بالتدرج، لا تتبع خطوات الشيطان. فأغلق هذه الأبواب حتى إذا جاء قل له لا ما عليك، الحمد لله حافظ وفاهم ومتابع ومشي. طيب. ثم عرض المصنف لاختلاف الفرق الإسلامية وقد عنون لهذا وذكر أنت أتعلم على النص من النصوص ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، أو تقول أبيها كده بل زجرنا عن الاختلاف زجرا شديدا وتوعد على ذلك وعيدا أكيدا، فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وحذرنا بعدها 4-5 سطور كلام استطراد بعد هذا تأخذ الزبدة، وحذرنا عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا فقال ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة. بعد ما تعلم على الكلام ده ممكن برضو أمام الحديث تحط عنوان التحذير من الفرقة والاختلاف. كل الكلام ده بيساعدك على التركيز ويساعدك على الفهم، لأن أنت مش هتخطط ولا هتعنون إلا بعد ما تعصر مخك كما يقولون. وإذا لم ترد أن تخطط ولم تشأ أن تعنون هتبقى سهلة خالص، هتقرأ فهمت ما فهمتش، مهم أنك تتخلص القراءة يبقى يكون الفائدة أقل. وهذا يعينك أيضا في الامتحان، لما نيجي بقى ناخد امتحان يسهل عليك جدا ما أنت خلاص قرأت، والامتحان هيكون لا شك القدر أحيانا يكون كبيرا، ولا وقت عندك أنك تعاود قراءة هذا كله في الامتحان. فمن الآن أنت تجهز للامتحان. تخيل أنا لو الكتاب أمامي هكذا وعندي امتحان هعمل إيه؟ همسك معرفة الله أول الفرائض وأقرأ السطرين دول خلاص واضح، أقلب 4 اهتداء المسلمين إلى الحق في مواطن الخلاف، أنهم اختلفوا في الجمعة وفي القبلة وفي الصلاة وفي إبراهيم وفي عيسى، إن معلم على كل كلمة. أنا معلم والله عشان أقول لك تعمل إيه، لا أنا معلم مخصوص في نسخة جديدة عشان يعني هذا ما نصح لك، انا بتخيل نفسي في مكانك فبعمل هذا عشان اقول لك تعمل ايه، ولا انا بعد كده مش هعمل بنفس الطريقة. فارجو الاخوان اللي هيلقطوا الفكرة دي من الاول عشان يستريح بعد كده، لانك ممكن يومين ثلاثة مش هعمل كده بعد كده، فهتكون راحت منك الفكرة. طيب وارجع الصفحة اللي قدام اختلاف الفرق الاسلامية، فانا كلمت عنونت على اول سطر وبعد هذا على الاية ولا تكونوا كذلك تفرقوا، وبعدين على الحديث واستفاد قمتي على 73 وأمامه عنوان التحزيب من الفرقة والاختلاف، عشان لما يجي لي سؤال في هذه المسألة ما حكم الافتراق والتخلف؟ وهل أمر الله بهذا أو لم؟ وما النصوص الناهية عن هذا؟ أقول خلاص ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترق استفرقوا متى على 73 كلهم في النار إلا واحدة الجماعة ما كان على مثل ما عليه وأصحابي. خلاص كل الكلام ده وأنا بذاكر خلاص أنا حفظت. يبقى الامتحان مش محتاج أي جهد، واضح. وطبعا الغاية مش الامتحان، احنا عارفين، وإنما الامتحان وسيلة من وسائل مساعدتك على جمع المعلومة واستحضارها وثباتها، لأن هذا هو الدين. وبالمناسبة هذا كله فرض عين عليك، انك تعرف ربك سبحانه وتعالى. هذه معاني وزق لا سعادة ولا فلاح. الجملة دي انا لما قرأتها مرة واتنين تقريبا حفظتها، ولقيتها مدخل جميل جدا. وعادة لما ادرس العوام ونحو ذلك يكون المدخل ده مناسب، المدخل وعظي. اعلموا رحمكم الله انه لا نجاح ولا فلاح ولا سعادة في الدارين ولا 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 إلا بمعرفة أول مفروض فرضه الله عز وجل عليه. وهذا المفروض هو الذي لأجله خلق الله الدنيا والآخرة والجنة والنار. وتزود سواء بقى نص المصنف أو أنت ماشي على نفس إيه النمط أو كلام إضافي من عندك في نفس المعنى. وهذا الشيء هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وما يليق بحقه وما لا يليق وما يتبع ذلك من أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وما بعد هذا عرض للكلام عن الفرقة الناجية، وتكلم قال: وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية من كان على مثل ما كان عليه هو أصحاب. وبعد هذا بكم سطر قال: أعني بذلك أئمة الحديث وجهابزة السنة وجيش دولتها. وبعد هذا وصفهم قال: فهم الوسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. كما تقدم المسلمين وسط بين الأمم، فأهل السنة وسط بين الفرق، وضرب لهذا أمثلة. قال: فهم الوسط في فرق هذه الأمة، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فبعض الناس ينفي الصفة وبعض الناس يمثلها ويشبهها، وأهل السنة بين الإفراط والتفريط بين التمثيل وبين التعطيل. وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. بعض الكلام ده هتلاقيك وانت مش فاهم، وما تخافش، هو هنا بيجمل هذا كله، سيأتي تفصيله في أثناء الكتاب. كل نصف جملة من هذا سيعقد لها فصلا، فاللي مش هتفهمه لا تفهمه بعدين، ولو فهمتوش بعدين ستفهمه فيما بعد هذا البعدين، بس مش هتفهمه المرة الثالثة إلا وإنت حريص من المرة الأولى. فما فاتك في المرة الأولى أدركته في الثانية، وما لم تدركه كله أدركت جزءه حتى تأتي بكله في المرة الثالثة. لكن لو جيت على المرة قلت الكلام ده مش مهم لاني مش فاهمه وماهوش واضح، فانت خليه. هتيجي على المرة الثانية بنفس الروح والثالثة والرابعة والخامسة فستبقى غير عالم، بينما العلم يأتي بالتدرس. وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والقدرية، في باب الإيمان والدين بين الحرورية هم الخوارج وبين المرجئة والجهم، في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. وتعلم على هذا الكلام، وقد عنوانت له بقولك وسطية أهل السنة بين الفرق. فبرح حط برضو عنوان جانبي: وسطية أهل السنة بين الفرق، عند قولي فهم الوسط في فرق هذه الأمة كما أن الأمة الوسط في الأمة. ها، واضح للطريقة. ثم قال: فهم والله أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. نعلم على هذا السطر ونستطرد. وبعد هذا قال قبل انتهى الفقرة بثلاث اربع سطور قال: ولم تنجم بدعة من المضلين الملحدين الا ويقبض الله لها جيشا من عباده المخلصين. انت بقى طالب علم مميز هتقول لا يقبض دي غلط، يقبض يعني يقتل، يعني لما تظهر بدعة ربنا سبحانه وتعالى يقبض جيشا من عباده المخلصين كيف؟ ثم على طول تفهم تقول لا ده هنا غلط، والكلام فيه في ايه؟ تصحيح صوابه يقيد. انت بدأت لما تركز طلب العلم هتبدأ تكتشف الخلل وتصلح الخطأ، وربما تستدرك بعض المسائل، وربما تذكر ان هذا الحديث ضعيف ومصنف يتحجى به، وربما تذكر ان هذه الكلمة، يبقى هتبدأ وهكذا حتى تتقوى ملكاتك وتستنبط. وقد ترى أن المصنف قال في أثناء الكلام وأرجح الأقوال كذا، فأنت تقول والله هذا القول يعني ربما لم يكن راجحا لما قرأته من قول فلان أو لما بلغني من قول فلان، وتبدأ كمان تسجل هذه الحواشي تقول وقد نقل بعضهم أو وقد نقل شيخ الإسلام أو وقد نقل الحافظ الفتح أو نحو ذلك قولا هو لعله أقوى من هذا وتذكره. يبقى بالتدريج الملكة بتاعتك بتتسع، زي ما ذكرنا لك قبل هذا المثال النشابة مع قطعة العجين، جماعة اللي بيعملوا الخبز أدوار، واحد بيحط الدقيق على المية وبيعجن، واللي بيعجن ده سهل أي حد يعجن، كل الناس بتعجن مش كده ليه؟ هذه مش صنعة. بعد كده يرجع واحد يقطع هذا العجين قطعا، ودي برضو مرحلة أسهل من اللي بعدها. وبعد كده وده الشاهد، واحد بياخد القطعة ويحطها ويجيب النشابة ويقعد يعمل ايه، يفردها طولا وعرضا حتى تصبح هذه القطعة من العجين رغيفا، وربما تصبح جماعة بتوع الفطاير بقى بيقعد يوسعها، الملكة بتاعته واسعة جدا، الملكة بتاع الفطير ده واسعة، لانه بيقعد يعني ممكن فطيرة تملى المسجد بقطعة عجين. فهو ده أصدق مثال على الملكة اللي احنا عايزين نربيها لطالب العلم. ملكة طالب العلم بتنشأ هكذا، شوف شوية دقيق مع شوية مية، عملية بدائية. ايه الدقيق؟ حضرتك جيت. ايه المية؟ العلم اللي بتقرأه او بيقرأ عليك، وتقعد بقى يعتمل هذا الكلام في ذهنك وتجمعه في رأسك وتخزنه في ذهنك زي المياه الجوفية كده. مع الوقت ومع مرور الزمان وصحبة أستاذ وطول زماني، ايه اللي بيحصل؟ يبدأ كان ده يترسب ويركز ويبدأ ينتج بعض الفهوم وبعض العلوم. تاخد انت الفهوم والعلوم وتقعد تزود فيها وتنمي فيها لحد ما يترشح عندك في النهاية الملكة، الملكة اللي هي اهم شيء يصل ايه طلب العلم، الذي ملكة الاستنباط والفهم والتمييز، ويعرف ان هذا صواب وان هذا خطأ وان هذا اقوى من هذا وان هذا يصلح الاستدلال وهذا لا يصلح الاستدلال وهذا يصلح اقوى من هذا، وهكذا. ممكن بقى في النهاية على حسب التوفيق والفتح تصير مالك هذه الامة او شافعي هذا الزمان، او تصير ابا حنيفة لكي تغيظ الحدادين نعم. وحينئذ يعني اخاف عليك منهم. نعم. اذا بهذه الطريقة اللي احنا بادئين بيها، احنا لسه في اول كتاب بنسمي ونقول خطبة الحاجة، بس كده احنا ماشيين صح. لو انت فعلا انصفت وعملت زي ما بقولك، فهل انت فاعل؟ طيب على كل حال انا اجتهد ان شاء الله، اسأل الله ان يرزقنا لكم التوفيق والاخلاص، اجتهد ان انصح لك ما استطعت، ولهذا لن اجد طريقة فيها نصح لك واتخلف عنها ان شاء الله حتى لو كانت تضايقك. فمما سيأتي إن شاء الله برضه عشان أكون عرفتك من الأول، إن أنا هاجي في مرة كده أفتش على الكتب، وريني كتابك يا وليد، هلاقي الكتاب أبيض ما شاء الله، يعني يقول هذا الأخ نظيف جدا، فهو إذا نظيف من العلم ومن الفهم ومن أقول له هذا الكتاب لا يصلح، هات كتابك يا شريف، يعطيني شريف كتاب، أبص ألاقي معلم ومخطط ومعنون، أقول أيوة لقد سود الكتاب، فبياض الكتاب تسويده، لقد بيض كتابه لما سوده، وهذا سود كتابه لما تركه أبيض. شفت الطريقة؟ يبقى حتى لا تفاجأ لما أقول لك أوريني كتابك، أي واحد هتلاقيه إن شاء الله كده كل مرتين ثلاثة رحت جايب واحد من الآخر خالص. اوعى تفاك لك ما تعرف في الآخر، مش هقول لك هات كتابك يا محمد يا طاق، ابعتهولي هيجي الكتاب وهفتح وهشوف، طبعا المسألة سهلة جدا. فاعتقد ان انا كده برضو بشجعك وبخوفك، انا يبدأ ان خوفك التخويف اللي يخليك تطفش، انا مش قاصد هذا حتى لا اتحمل هذه المسؤولية، لكن انا قصدي ان انا اشجعك بقدر الامكان، وهذه كلها بضاعة سهلة ان شاء الله. هل ترى فيما اذكره صعبا؟ قلت واحد من جماعة المتكلمين الجراء الذين لا يهمهم وقد اعطيتهم هذه الفرصة، واحد يقول لي بس الكلام ده فعلا صعب، صعب
فاحنا اصل الكلام ده كله في الكتاب ده بس. طب ما في الكتاب الثاني برضه انت مكلفنا بحاجات، وفي الثالث وهو في حفظ وفي الرابع، واين انت من الاستعانه بالله عز وجل؟ اين انت من البركه؟ وانت لو ضبطت نيتك وجئت، انت جئت تطلب علم ولا جئت تتفرج او تمزح؟ طلب علم يحتاج لجهد، ومع هذا هو ألذ شيء في الدنيا إن شاء الله كما سترى وتسمع. طيب، إذن ذكرنا عنوانا ومرت علينا كلمة فيها غلط فصوبناها، كل هذا والمصنف بعد كده بقول سبب نظم المتن وتأليف الشرح، لا حول ولا قوة إلا. إذن كل ده كان إيه؟ كان لسه قبل الموضوع ده، لسه هيبدأ يقول سبب نظم المتن وتأليف الشرح. يبقى اللي فات ده كله كان إيه؟ يعني كان ملوش فايدة يعني؟ لا، كان يقول له فايدة، وقد استفدنا منه جملة من الفوائد ولا شك. ثم ذكر المصنف سبب نظم المتن وتأليف الشرح. لو انت بقى بتشفع هذا الكلام بالحفظ وانت بتقرأ هذا العنوان، على طول يطرأ على ذهنك سألني إياه من لابد لي من امتثالي سؤله الممتاز لي، وامشي على نفس النغمة الجميلة، وإن أنا مش عيب ولا حرام ولا حرام. وكان العلم يقرأ أمام المشايخ الكبار بهذا النحو، إن هذا مما يسهل الحفظ على طول. خلاص أنا كده فهمت من هذا البيت إن سبب نظم المتن وتأليف الشرح إن والصحيح إن الشيخ القرعاوي كما مر عليك في الترجمة اللي مع اللي قرأ كل حاجة، هو الذي اقترح على تلميذه أن ينظم. لما رأى تفتق ملكاته في الشعر قال له لماذا لا تنظم شيئا؟ طبعا ما قالوش ينظم الا بعد ما علمه وخليه يقرا كتب الشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم. اوعى تفكر ان هو بعد جلستين ثلاثه كده راح نظم، ولا ما هو الشيخ راى ملكته في الشعر وقد سبق اليه علم وافر، وقرا مع الشيخ وقعد يقرا كم سنه مع الشيخ؟ لسه المفروض الكلام ده يكون بدهيات ثلاث سنين. خلاص شعر الشيخ انه حصل علمه. طبعا ثلاث سنين بدأت تحصل معك علم كبير جدا، بل أنا أقول سنة واحدة لو صبرت معنا سنة واحدة بس زي ما بتنصح، ستحصل علما إن شاء الله تعالى وفيرا وفيرا وفيرا. سنة واحدة بس بالطريقة اللي احنا بنقول عليها، سنة واحدة تفرق معك كتير جدا. أبو حنيفة يقول لولا السنتان لهلك النعمان. أبو حنيفة درس على جعفر الصادق سنتين، فعاش طول عمره يحلم بالسنتين دول، يقول هم السنتين دول اللي أنا عملت فيهم شغل. فكان يقول لولا السنتان، يعني كان بيأرخ بيها حياته، لهلك النعمان اللي هو النعمان اللي هو أبو حنيفة، يقول نفسه السنتين دول عملوا معايا شغل كبير. فطالب العلم في لحظات مضيئة في حياته قد يكون سنة معينة من السنوات جدة فيها، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فاعتبر هذه السنة وتقولش إن شاء الله هتجيني بإذن الله سنة قريبا عارفها، مش هتيجي بالشكل ده، قول هي هذه السنة فلا تفوتك إن شاء الله. نعم. ذكر سبب تأليف المتن، نظم المتن وتأليف الشرح، وبعد هذا لسه هيقول بسم الله الرحمن الرحيم شرح مقدمة المنظوم. أبدأ بسم الله المستعين، ناخد بعض الأبيات في هذا عشان الجماعة اللي هيرم يبقوا برضو حسوا بال، ولا ما ناخدش؟ أنا مش عارف رأيكم، ناخد شيئا إذا ليس لكم رأي فلا داعي للدرس. من فوائد الدرس، من فوائد الدرس تربية الشخصية المسلمة المتزنة التي عندها من الديانة وعندها أيضا من العقل والفهم. فيلزمك أن يكون لك أن تكون صاحب رأي في كل حاجة، وأنت تتربى على هذا، ولذا إذا أعطيت فرصة أنك تتكلم اتكلم عشان تجرب نفسك، وعشان برضو الشيخ يعرف شوف كل واحد بيتكلم ازاي، والمسألة دي مهمة جدا. وبالتالي ترك الإنماعية اللي الناس عايشة فيها، الإنماعية الشخصية، الإنماعية اللي هي شخصية وانا مالي زي بعض اي حاجة عادي ماشي اللي تشوفه. كل الالفاظ اللي احنا بنقولها في اليوم يعني 200 مرة، هذه عنوان الشخصية الإنماعية. ولذلك طالب العلم يكره هذه الكلمات، ويريد كل النصائح تحاول تعمله، حاول على نفسك تقول عادي، بلاش تكلم، بلاش الكلمة دي، أصل الكلمة دي ما هيش عادي، الكلمة دي وحشة، وحشة مش حرام يعني، بس لا تليق بطالب العلم المنضبط عادي واي حاجة واللي تشوفه زي بعضه وكده ماشي وكل الالفاظ اللي فيها واحد ماسك العصاية من النص ملوش شخصية. انا هشرب شاي تشرب معايا ماشي، طب انا مش هشرب برضو ماشي، ايه ماشي ومش ماشي اي حاجة ماشي، طب فين بقى الشخصية ولهذا كان يعرف هذا من الصغار. يا ما بتوع علم النفس بيقول الشخصية تعرف من الصغر وهو طفل بأشياء كلمات قد تبدو ساذجة وبدهية لكن بيبان منها شخصية الطفل، فبالك بقى بالكبير. طب الكبير فاته حاجات ايه الحبايا يا رب نفسه من ده. الطفل اذا قال من يلعب معي بخلاف ما يقول من نلعب معه، هنلعب مع مين، انت تسمع الاثنين تقول انا مش شايف اي فرق. الجماعة اللي بيركزهم يقول لك لا ده فيها فرق كبير قوي. طفل الذي يقول من يلعب معي ده شخصيته قوية، ده جعل نفسه هو المحور والمركز ويطلب من يلعب معه، مين هيلعب معي، هو شايف انه له شخصية وانه له تمييز وعنده بوادر الملكة، فهذا هاته حطه في الدرس لا يصلح انه يكون شيئا. والطفل اللي يقول هنلعب مع مين، يعني مع اي حد انا تابع لاي حد الا هيلعب في اي حتة انا معه. الطفل في تفكيره بقى حتى لو كان كبيرا يقول لك انا مش شايف خلاف، هلعب مع مين، مين هيلعب معه، ما كله لعب. لا طبعا في فرق، هو الفرق ايه بقى، في الفرق في الملكة في الاستنباط. انت تستنبط من هذه الكلمة ان وراء هذا الاختيار شخصية قوية، ولهذا كل النوابغ كانوا معروفين من الطفولة. هذا النو اللي احنا عمالين نقرأ له كله على بعضه مات 40 سنة، 40 سنة كان خلصان مات لسه منحيش يتجوز رحمه الله. وهو صغير كان اصحابه يقول هو طفل يقول له تعال العب معه، كان يستحي من اللعب ويتحرس ويقول لنفسي ما للعب خلقت. يبقى شوف المسألة بانت منين. وأن ترى بعض الأطفال دايما صاحب الكبار، هذا يدل على أن فيه كل أصحابه تلاقيهم يوم أكبر منه. وترى بعض الكبار كل أصحابه عيال، مش كده ولا إيه؟ هذا دايما أنت دايما لا تكف عن التفكير وعن التأمل، لأن هذا التأمل ينمي شخصيتك. فكل هذه التأملات تنفعك إن شاء الله. لأنه دخلنا في كلام أكيد فيه سبب طبعا. ايوه ناخد ولا ما ناخدش، احسنت، كله زي بعض اللي تشوف. والله عايز تدينا ماشي، مش عايز انت حر خلاص، اذا كان علي انا مش عايز يا جماعه بلاش، حتى يكون هذا عقوبة على الـ على الـ على السلبية وال يكفي هذا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.